ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى أهله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني، ونبدأ في حلقة هذا اليوم بتفسير الآية الأولى بعد 100 من سورة يونس، التي نستمع إلى تلاوتها أولا بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
مستمعينا الكرام، تقدم في بعض من الآيات التي مرت علينا بيان أن دليل الكفر والإنكار هو عدم التعقل والبصيرة في براهين الله وحججه، وتأتي هذه الآية الكريمة داعية إلى الدقة والتفكر، حيث ترى أن إعمال الدقة والإمعان في أمر كل شيء يعد مقدمة للإيمان. ومن جانب آخر، وكما مر علينا كذلك من خلال تفسير الآيات السابقة، أن الإيمان لابد أن يكون عن طواعي واختيار لا عن إجبار وإكراه. على أي حال، الإيمان لابد أن يكون عن فهم ودرك لكي يكون إيمانا ثابتا وراسخا في القلوب. إن التفكر في خلق السماوات والأرض وسائر الوجود يأخذ بيد الإنسان إلى حيث شاطئ الإيمان والعبودية لله الواحد الأحد. وبالطبع، فإن البعض مع رؤيته لكل هذه البراهين الساطعة لا يؤمن ويبقى على كفره وجحوده. والسبب هنا هو إما الشك والترديد أو الإنكار الناشئ عن العناد واللجاج. والذي نتعلمه من هذا النص أيها الأفاضل، أولا، إن التدبر في الخلق هو أهم طريق لمعرفة الله والإيمان به تعالى. ثانيا، إن رؤية الآيات الإلهية وسماع قول الحق ليس بكاف، إذ لابد من إرادة الإنسان وتصميمه على الإيمان.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله.
مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآية الثانية بعد 100 من سورة يونس المباركة:
ف فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
كما اتضح فإن الله دعا الخلق إلى الدقة والتفكر في الخليقة والخلق، أو لنقل في الوجود برمته. ويشير هذا النص إلى أن عذاب يوم عظيم هو في انتظار أولئك الذين لا يؤمنون بالله وعلى كفرهم يصرون. إذا كان أكثر الناس في مجتمع صالحين فإن ذلك المجتمع يكون في طريقه إلى الصلاح، والعكس صحيح أيضا، فإذا فسد أكثر أفراد المجتمع فسد المجتمع ونال العقاب والعذاب. نعم أعزائي المستمعين، إن العذاب يطال المجتمع الفاسد حتى وإن وجد فيه أفراد صالحون. إن تاريخ بعض الأمم السالفة مثل قوم نوح وقوم هود وقوم لوط دليل على هذه السنة الإلهية. والذي يمكن أن نتعلمه هنا هو أولا إن سنة الله جارية على الدوام وهي شاملة لكل خلقه. ثانيا إن تاريخ الماضين هو مرآة عبرة للقادمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستمع الآن إلى الآية 300 من سورة يونس:
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
ثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله تعالى عادل لا يظلم أحدا، والعدل الإلهي أحد أصول الدين في الإسلام. من هنا فإن الله تعالى إذا ما أنزل العذاب على أمة كافرة لا يشمل عذابه المؤمنين، إذ لكل نفس ما كسبت من خير أو شر، وما ربك بظلام للعبيد. إن وعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. وتفيدنا هذه الآية أولا المؤمن في أمان الله وحفظه حتى وإن عاش في بيئة كافرة. ثانيا إن العقبة هي للمؤمنين، والجنة للشاكرين، والنار للكافرين الجاحدين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
مستمعينا الكرام، يقول جل شأنه في الآية 400 من سورة يونس:
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين.
في هذه الآية دلالة على ثبات النبي الكريم على المبدأ الإسلامي القويم، إنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنه صلى الله عليه وآله يعبد الله الذي يحيي ويميت، والمشركون الذين يعبدون الأصنام ينالهم يوم القيامة العذاب الأليم، وأوثانهم في ذلك اليوم لا تنفعهم في شيء. والذي نتعلمه من هذا النص القرآني الشريف: أولا الاستقامة في طريق الله، ثانيا إن الإله الجدير بالعبادة هو الذي بيده حياتنا وموتنا.
قال الإمام علي عليه السلام. إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل القرآن.
وآخر ما نتلوه في هذه الحلقة من آيات الذكر الحكيم أعزائي المستمعين الآيتان 105 و106 من سورة يونس.
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
إن النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وآله دعا في رسالته الشاملة لكل الخلق الناس إلى الصراط المستقيم والنهج الوضاء والحنيفية البيضاء، ولهذا فإنه صلى الله عليه وآله كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. وفي مقابل رسالة السماء والإسلام الأنور فإن الشرك كفر وضلالة وباطل لا يغني من الحق شيئا. إن الشرك لظلم عظيم إذ يظلم الإنسان نفسه بالكفر والشرك ويظلم الآخرين. والذي نتعلمه هنا أيها الأخوة والأخوات، أولا إن الدين الحق هو الدين الذي يتناسب والفطرة السليمة. ثانيا إن الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر، وعبادتها والعكوف عليها شرك ليس إلا، وإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مستمعين الأفاضل، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:19 يأتيكم الكتاب الصوتي. العمارة الإيرانية تقدم لحضراتكم عند 12:37. فقه الصلاة في 12:49. في تمام 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:05. قسم الأخبار عند 2 تماما يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. طواف الوجد في 12:20. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في 12:24. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 3. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم يأتيكم عند 3:15. نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الصبر على المصائب بالنظر إلى قيمة الانتصار. لا شك في أن الجهاد يتضمن خسائر مؤسفة، يقتل الناس، يهدم البيوت، يثقل الضغوط الاقتصادية على عاتق الناس وعشرات المصائب الأخرى التي لا ينفك ألمها وحزنها عن قلوبنا أبدا، ولكن يجب أن ننظر إلى نتيجة هذه التضحية وهذا الإيثار، فالانتصار يحظى بقيمة ولا بد من دفع ثمنه دونه. ارتباك جميع حسابات الكيان الصهيوني بعد نهضة الفلسطينيين من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. النقطة الثانية المهمة للغاية هي أن هذه النهضة قد أطاحت بكل حسابات الدولة الصهيونية الغاصبة، لأن هذه الحسابات قامت على أساس أن الشعب الفلسطيني ليس لديه القابلية والإرادة والعزيمة والفاعلية للمواجهة بعد أن مورست بحقه كل تلك الضغوط منذ البداية، وشرد أكثر من نصف أبناء الشعب الفلسطيني الأصليين إلى الخارج، ومضت سنوات متمادية. وفي الوقت الحاضر أصبحت هذه الحسابات سرابة وانهارت قواعدها، فإذا ما تمكن الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يسكنون في فلسطين وليس الفصائل الفلسطينية التي تقيم خارج الحدود الرئيسية لفلسطين ممن يسكنون في لبنان أو الأردن أو مناطق أخرى على مقارعة هذا الكيان، فلن يبقى أي أثر لتلك الأجواء الآمنة التي حددوها لدولتهم، معتبرين أنها الجنة الموعودة بالنسبة إليهم، واستقطبوا إليها المهاجرين غير الفلسطينيين، أي المهاجرين اليهود من شتى أنحاء العالم. لقد انهارت حساباتهم واضطرت حكومتهم للاستقالة كما تشاهدون. هذا مصير محتوم لا بد منه. طبعا أولئك الذين تحملوا الضغط الأكبر في هذه الاستقالة قد يظنون في حساباتهم أنه لا بد من تصعيد الضغوط والمجيء بحكومة أكثر قسوة، ولكنه خطأ واشتباه. فالقضية ليست بسيطة، إنها قضية عظيمة يرتبط بها مصير العالم الإسلامي وجميع البلدان الإسلامية، خاصة الدول التي هي على قرب من بؤرة الخطر ومن هذه الغدة السرطانية. التفاوض مع الكيان المحتل لا يردعه عن الجرائم، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 1993. أقول من هنا إلى رؤساء وساسة البلدان الإسلامية أن لا يتوهموا أنهم إذا تنازلوا في مثل هذه القضية العظيمة سيوقف الكيان ومن ورائه أمريكا الظلم والاعتداء. لقد خطوا خطوة، فإذا استسلمتم يتقدمون خطوة أخرى إلى الأمام. فالمتمسكون بهذا الشعار كان لديهم حربة واحدة، فلماذا فقدوها وعلى أساس أي تحليل صائب؟ لقد عبرت الجمهورية الإسلامية عن رأيها في هذه 15 سنة بلسان إمامنا العظيم ولسان الشعب الإيراني، ولا يزال الكلام هو نفسه، لا يبلى الحق بمرور الزمان ولا يتحول باطلا، كما أن الظلم لا يكسب شرعية بمرور الزمن. قوة الشعب الفلسطيني رغم مظلوميته، وعجز الصهاينة رغم جبروتهم وغدرهم، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2003. إن الشعب الفلسطيني رغم مظلوميته بات يتحدى قوة الصهاينة الغادرة الظالمة التي تقف من ورائها قوة أمريكا، ولقد أعجزهم. وإسرائيل تشعر اليوم بأنه ليس أمامها أي طريق صائب ومعقول، وهذا بسبب صمود الشعب. ذات يوم كان العدو أضعف من الآن، لكنه استطاع أن يسيطر على الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب عدم وجود المقاومة. أما اليوم فقد زادت قوة عدوهم 100 ضعف، لكنه يعيش العجز أمام الشعب الفلسطيني، لأن الشعب قد نهض واتخذ منهج المقاومة. وهذا هو معنى مقاومة الأمة الإسلامية أينما كانت. واليوم استطاع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتلقى مصائب الكيان الصهيوني وقساوته يوميا أن يربك هذا الكيان الظالم الباطل. وإذا كانت اليوم الكثير من البلدان العربية والمجاورة لفلسطين لا تتعرض لهجوم الكيان الغاصب، فذلك ببركة المقاومة التي يمارسها هذا الشعب المظلوم. إن لهم حقا كبيرا على جميع الأمة الإسلامية والشعوب العربية، خاصة الدول المجاورة لفلسطين. أصبح العدو يعلن عن أهدافه بصراحة، فهم يعلنون عن مخالفتهم للصحوة الإسلامية وأنهم بصدد قمعها، ويقولون إنهم يريدون أن يغيروا خريطة منطقة غرب آسيا. ما معنى تغيير خريطة منطقة غرب آسيا؟ معناه هو أن يسلموا زمام هذه المنطقة للصهاينة الظالمين والعملاء للاستكبار، حتى لا يبقى في المنطقة بلد ولا دولة ولا قوة ولا شعب خارج نطاق قبضة الصهاينة. يجب على الأمة الإسلامية أن تقف أمام هذه الأهداف. إن الشعب الفلسطيني يفتخر بأن من الله عليه وحمله رسالة عظيمة تتمثل في الدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمسجد الأقصى. كل شاب فلسطيني مضحٍ كفيلق نظامي، من كلمة للإمام الخامنئي ألقاها عام 2002. الكفاح الذي بدأه الشعب الفلسطيني اليوم ليس كفاح جيش مقابل جيش آخر، حتى نقول كم يمتلك هذا من الدبابات وكم يمتلك ذاك من الدبابات، وهل هذا يمتلك أكثر أو ذاك؟ إنه كفاح أجساد وأرواح أفراد لا يهابون الموت. فأي شاب مضحٍ يقف بوجه الكيان المحتل يهددهم بمقدار ما يهددهم جيش كامل، ولا يمكن لكل الدبابات والصواريخ والطائرات ومروحيات الأباتشي مواجهته. حينما لا يهاب الإنسان الموت حتى لو كان فرداً واحداً، ويعد نفسه للتضحية في سبيل الله والواجب، فإنه سيمثل أكبر خطر على أرباب الدنيا غير المنصفين. لذا لاحظتم أن أصحاب أعلى المناصب الأمريكية اتخذوا بصراحة موقفا تجاه هؤلاء الشباب الاستشهاديين. أنا أقول إن هذه المواقف لا فائدة منها، لم تنطلق هذه الحركات الاستشهادية من وحي المشاعر والعواطف، إنها من وحي الاعتقاد بالإسلام ويوم القيامة والإيمان بالحياة بعد الموت. كلما كان للإسلام وجود بمعناه الحقيقي سيشكل خطرا على الاستكبار. لا بد للاستكبار من أجل سيطرته على فلسطين أن يحارب الإسلام. إن محاربة الإسلام تعني محاربة العالم الإسلامي، ولن تنال هذه الحرب أهدافها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ كيف العيون تنا ندما على الأيام؟ يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا رحيم، طبت يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ فرضاك يا الله هو كل آمالي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم. في حلقة اليوم نتحدث بعناصر العمارة الإسلامية في القرون الإسلامية الأولى، ونتحدث ببعض خصوصيات الأبنية فيها.
قال المعمار الفرنسي الشهير لكوربوزيه في تعريفه لفنون العمارة: العمارة في التلاعب بالأشكال والتصاميم في أشعة النور. العمارة هي نظام فكري منسجم، وفنون العمارة ترتبط بالهندسة والرياضيات مهما كانت الأبنية متواضعة وغير ذات أهمية. إن فنون العمارة هي أقرب إلينا من كل الفنون، برغم أننا لا نطلق عليها هذا الاسم أحيانا.
أعزائي، هذا التعريف لفنون العمارة أطلقه إنسان يمتهن هذه الصنعة ويعشقها، لكنه يمكننا من إضافة شيء آخر، وهو أن هذه الفنون تجل لأفكار المعمار في النظر إلى الوجود والإنسان. ورغم أن الأبنية التي قامت على يد البشر متشابهة من حيث المواد من الماء والتراب والحجر والمواد الإنشائية المتعارفة، يعود فضل صوغها في قالب خارجي أخاذ إلى ذهن المعمار نفسه.
نعم أعزائي المستمعين، لقد دخل الإسلام إلى إيران منذ ما يقرب من 1400 عام، وقد ترك هذا الدين الحنيف بصماته على هذه الديار القديمة من الأبعاد المختلفة. وكانت فنون العمارة الإيرانية قبل الإسلام تتجلى في الآثار المنبعثة من الأبنية الحكومية والقصور ومظاهر الجمال والجلال في الدواوين الخاصة بالحكم. وكان البناء في إيران في تلك العهود يتميز في السقوف العالية والأعمدة المتعددة والنحوت الكثيرة على الجدران الصخرية واتباع أنموذج البساتين الأربعة والأبنية المربعة الشكل.
نعم مستمعينا، ظهرت في القرن الهجري الأول نماذج عمارة خراسانية، واستمرت هذه الظاهرة حتى القرن الهجري الرابع. ويبدو أن التطورات الثقافية والأدبية ظهرت في نواحي خراسان كانت متنامية وممتدة إلى العديد من البلدان اليوم. فأولى النماذج العمرانية الإسلامية ظهرت في تلك الديار، ومنها انتقلت إلى مختلف المناطق الإيرانية. نظرة فاحصة لفنون العمارة هذه تمكننا من مشاهدة خصوصيات متكررة فيها.
وألهمت القيم الدينية المبدعين البراعة في العمارة، وجعلتها طبعا ومع وضوح في حياة الأفراد والمجتمع. العمارة البارتية في تلك الأيام أخذت معالم العمارة الإسلامية تستبي أنظار المشاهدين لها، وقد توقفت الطريقة الخراسانية عن بناء المواقع المزدانة بالتزويقات والجلال، آثرت الأبنية المبسطة على الأبنية المعقدة والمجللة.
أعزائي الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلتم تستمعون إلى برنامج العمارة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، كان المسجد من الأبنية ذات المكانة الرفيعة في فنون العمارة الإيرانية، وتأثر طرزه بمسجد النبي، وهو المسجد الأول في الإسلام، إذ بني بأمر الرسول صلى الله عليه وآله ومشاركته بجمع الحجر من أقرب جبل ورفع جداره دون مواد إنشائية. وحين ارتفع إلى قامة أطول رجل في المدينة، رفع الرسول الأكرم يده بالدعاء، وبعد الانتهاء من بناء الجدران الأربعة تم تسقيف جانب من المسجد مؤقتا بالاستفادة من الخشب والجلود، وبلغت أضلاع السقف 75 × 65 مترا.
أعزائي الكرام، انتقل التصميم الأولي لبناء المساجد في المدينة المنورة إلى إيران، وذاع في بناء المساجد الإيرانية، وهو تواضع في التصميم واجتناب الفناءات الظاهرية والتزيينية غير المفيدة والاستفادة من مواد الإنشاء المحلية. كانت هذه الأمور سمة الأبنية في ذلك الزمان، وهنا يمكن الإشارة إلى مسجد فهرج الجامع، وهو أحد الأبنية الأصلية الرائجة في الطريقة الخراسانية الأولى.
وقد ألف المرحوم محمد كريم بيرنيا المعمار الخبير بفنون العمارة الإسلامية كتابا واسعا في خصوصيات المسجد، ذكر فيه مشاهدته إياه أول مرة منذ ما يزيد على 50 عاما خلت. قال: كنت ألاحظ ومنذ سنوات بعيدة وأنا في طريق العودة من مدينة بافق منارة مسجد فهرج قائمة وسط سهل جاف وصحراء قاحلة، وذات مرة انحدرت صوب المسجد ودخلت قرية صغيرة، وعند منارة المسجد اجتمع قوم من أهالي فهرج لأنهم علموا أنني متخصص في فنون العمارة ولي رغبة كبيرة في متابعة الآثار التاريخية، وطلبوا مني التحقيق في بناء المسجد. وفي الوهلة الأولى لاحظت رائعة إسلامية أصيلة مبسطة وجميلة شادوها بلبنات كبيرة الحجم طينية، استوقفتني أعمال التجصيص الملتوية والجميلة، وحسبت أنني إزاء بناء يعود للعهد الساساني، لكن وجود المحراب وبساطة الفناء الداخلي وإقامة أصول البناء باتجاه القبلة جعلتني أدرك أن هذا المكان كان مسجدا منذ البداية، وقد تم تشييده في السنوات الأولى لدخول الإسلام إلى هذه الديار.
أعزائي الكرام، تبدو خريطة مسجد فهرج الجامع مبسطة للغاية، ولإيوان المسجد 3 مداخل، أكبرها أوسطها وفي الجانب الشمالي من المسجد 4 أرصفة تتصل فيما بينها بممرات، وتبدو السقوف نصف دائرية متواضعة، وللمحراب تقعر باتجاه القبلة والكعبة المشرفة. أيضا من الخصوصيات الجميلة للمسجد وجود تصاميم على شاكلة بوابات البيوت المعمول بها في العهد الساساني، وجدرانه مزخرفة بالجص، وكأن معمار المسجد أراد أن يرسم للأجيال المقبلة تذكارا للعمارة الجميلة في العهد الساساني.
مستمعينا الكرام، ويعد تاريخان دامغان من أقدم الأبنية التي شيدت على الأسلوب الخراساني في العمارة، وهو مسجد جميل وتاريخي بمدينة دامغان الواقع على بعد 340 كيلومترا إلى الشرق من طهران. وتبدو خريطة المسجد سهلة، أساسها إيوان مربع الشكل والمسجد ذو سقف غير مرتفع، تتجلى فيه خصوصيات فنون العمارة الساسانية أكثر من تجليها في مسجد فهرج، وتشاهد فيه السقوف وتقعرات صغيرة في أطراف الجدران وبعض النقوش الدائرية التي تذكرنا بنقوش تخت جمشيد. وتشير مصادر تاريخية أن قبو المسجد يحتوي على خزانة كان الأهالي يودعون فيها ما يملكون أيام الأزمات والحروب، لكن اليوم لا نرى أثرا للممرات تحت الأرض.
نعم مستمعينا الكرام، تشير هذه الشواهد إلى أن إطلاق بعض المؤرخين والمستشرقين اسم فنون العمارة العربية أو العمارة الأموية والعباسية في إيران ليس صحيحا من هذه الناحية، لأن العمارة الإيرانية في تلك المدة كانت قائمة على أساس الأفكار والتصاميم الإسلامية، وفي بعضها كان يتم مشاهدة الآثار الساسانية، وشعوب الجوار من الأتراك والعرب الذين لم يكونوا يتمتعون بفنون معمارية تذكر لم يستطيعوا أن يتركوا بصمات تذكر على فنون العمارة في إيران، البلد ذي السابقة التاريخية الممتدة لآلاف السنين.
طبقا للشهادة التاريخية أعزائي المستمعين، كانت أساليب العمارة الخراسانية حتى نهاية الإمبراطورية الثمانية أي عام 389 للهجرة في أطراف إيران، خاصة خراسان ووسط إيران، حيث توجد آثار متعددة تم بناؤها وفقا للنماذج الأولية للبناء. وغالبية الآثار المتبقية من تلك الدورة هي عبارة عن مساجد أضيف إليها تزيينات خارجية وداخلية في اختلاف الأزمنة، ومن هذه الأبنية المسجد الجامع في أصفهان، والمسجد الجامع في أردستان، والمسجد الجامع في نائين، والمسجد الجامع في نيريز. وهذه الأبنية التاريخية من أهم الأبنية الخاصة بتلك المرحلة التاريخية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطاه، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن لا يكون في صلاة الجماعة موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وأن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بعدا كثيرا. كان كلامنا فيما يعتبر في انعقاد صلاة الجماعة، وقلنا في الحلقة السابقة: الأمر الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. وفي هذه الحلقة نقول: الأمر الثاني مما يعتبر في انعقاد الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين، إلا أن يكون العلو يسيرا، كما إذا كان العلو أقل من شبر. وقد يسأل سائل: هل يجوز في صلاة الجماعة أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام؟ الجواب نعم، إذا صدق معه الاجتماع عرفا. فلو أن شخصا دخل إلى المسجد ورأى فيه طابقين، طابقا أرضيا يصلي فيه إمام الجماعة مع المأمومين، وطابقا ثانيا مفتوحا على المصلين وفيه يصلي بعض المأمومين مع اتصالهم بصفوف الجماعة، فهو مخير بين أن يصلي في الطابق الأرضي أو في الطابق الثاني.
الأمر الثالث مما يعتبر في انعقاد الجماعة ألا يتباعد المأموم عن إمام الجماعة أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى، أي بأكثر من خطوة، والخطوة تعادل المتر تقريبا أو مقدار سجود إنسان، فيجب أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أكثر من خطوة وأكثر من متر، وأن لا يكون بين موقف الصف المتقدم وبين مسجد الصف المتأخر أكثر من متر، وأن لا يكون بين أفراد الصف الأول فاصل أكثر من متر واحد. وينبغي للإنسان المؤمن إذا أراد أن يصلي جماعة لا يجعل بين موضع سجوده وموقف السابق عليه فاصلة، وكذلك بينه وبين الآخرين في الصف الواحد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah. يشق خفاه عن فهم ذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي
وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العليم.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحل الدبلوماسي السبيل الوحيد لحل قضية البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك بتصريحات لعراقجي خلال لقائه سفراء بعثات أجنبية في طهران، أكد فيها على سعي البلاد لإيجاد حل تفاوضي عادل، مشيرا إلى رفض الدول الغربية الحل الإيراني بسبب مطالبها المفرطة. وشدد عراقجي على أن الهجوم العسكري وآلية الزناد ليس حلين للقضية، لافتا إلى مواصلة وزارة الخارجية جهودها الدبلوماسية، لكن طبيعة المفاوضات لن تكون كالسابق. دعت طهران دول العالم لوضع حد لسياسة إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية في غزة من العقاب، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن وسائل إعلام أمريكية اعترفت بأن هجوم المسيرات على سفن أسطول الصمود قبالة سواحل تونس نفذ من قبل الكيان الإسرائيلي، معتبرا ذلك دليلا على استهتار الاحتلال بسيادة البلدان والقانون الدولي. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استهداف إيران والمقاومة وفلسطين هو استهداف واحد، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية. وحضر الشيخ قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين نبيل قاووق وسهيل الحسيني من أن ما يحدث في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى المدعوم أمريكيا، وصفا خطة ترامب بأنها تمهد لهذا المشروع.